زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الحديث عن شيء مما يتعلق بمزعم العلاج بالأحجار والكريستال، وذكرنا بعض ما يعتقده القوم في تلك الأحجار من خصائص طاقية بالنسبة إلى الطاقة وروحانية وقوة شفائية وبيان بطلان ذلك، وذكرنا أن هذه العلاجات والاستعانات بتلك الأحجار داخلة في الشرك من وجوه، وأنه قد يكون شركا أكبر أو شركا أصغر بحسب اعتقاد صاحبه، وأنه يدخل في الشرك أيضا من خلال الفلسفة التي تقوم عليها هذه العلاجات بالأحجار التي يسمونها كريمة، وربما نسميها نفيسة مثلا لارتفاع ثمنها أو ندرتها ونحو ذلك، فيقولون إن فيها طاقة كونية حيوية وشكرات واتصال بالكل، وعرفنا أن الكل عندهم هو الطاو أو ما يعطونه صفة الربوبية، وأن هذا من الشرك في الربوبية والانحراف في فهم الكون، وكذلك الاعتماد على مبدأ وحدة الوجود الكفري المخرج عن الملة وغير ذلك من العقائد الباطلة. وبينا أنه يدخل في الشرك من باب تعليق التمائم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك، لأن القوم يقولون إنها تعلق أو تربط أو يشرب نقيعها أو يؤكل يبتلع مسحوقها ويدلك بها ونحو ذلك. وذكرنا بعض الخصائص التي ينسبها أصحاب هذه الأحجار إلى أحجارهم، من أن فيها قوة خارقة تقوي الجسم والقلب وتجلب الراحة النفسية وتدفع القلق والتوتر والكآبة وتحفظ من العين والحسد والأنفس الخبيثة إذا علقت في مواضع من الجسد أو وضعت في الجيب أو تختم بها للشفاء والحظ وليس للزينة، وإلا لقلنا إن التختم بالعقيق ونحوه في الزينة لا بأس به، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، لكن القوم ما يلبسونها للزينة، يلبسونها للاستشفاء أو لجلب الحظ. وذكرنا أن هذه الخواص التي تنسب للأحجار هذه النفيسة دعاوى زائفة لا يمكن تفسيرها تفسيرا علميا صحيحا، وليس لدى هؤلاء المدعين سوى الحديث عن الطاقة الإيجابية للأحجار والذبذبات المنبثقة منها وإسهام تلك الذبذبات في موازنات داخل النفس البشرية، ولا يوجد وسيلة لقياس الذبذبات أو ضبطها علمية صحيحة يعتمد عليها عند أهل العلم بالفيزياء مثلا أو بصفات أو خصائص المواد. والقوم عندهم كلمة طاقة إيجابية طاقة سلبية، الطاقة السلبية موجودة عند أهل الفيزياء لكن ليس بالمعنى الذي يستعمله هؤلاء، مثل أنا مثلا ما أقول لك كلمة أهلك، يعني أهلك الزوجة أو الأولاد، ولا أهلك فعل ماضي من هلك يهلك أهلك أهلك وأنه أهلك عادن الأولى. فإذا الكلمة في كلمة طاقة سلبية موجودة عند الفيزيائيين لكن ليس باستعمال القوم، وهؤلاء يحاولون تلبيس دجلهم لباسا علميا ويقولون أجرينا تجارب وأجرينا، وأن هذه الأحجار لها ذبذبات. نقول وبقية الأحجار لها ذبذبات، والملح له ذبذبات، والمعادن الخسيسة لها ذبذبات، ما وفقت المعادن النفيسة لها ذبذبات. ثم ما هي التجارب التي أجريتموها ومن الذي وافق عليها واعتمدها من الجهات العلمية المعروفة في العالم؟ ولو سلمنا بوجود الذبذبة المزعومة في الأحجار الكريمة، فما الذي يمنع وجودها في الحلق والتمائم والحروز الشركية التي نهى الشرع عنها؟ حتى ما يعلقه المشركون في أيديهم له ذبذبات، أثبتوا لنا هذه الذبذبات، وإذا كان لها علاقة بشفاء الأمراض أعطونا يعني إحصائية بالمرات، أعطونا هذه الحالات، وهل ترقى إلى مستوى حقيقة أو شيء ثابت علميا؟ يعني الآن فلنأخذ مثالا، لو واحد أمسك طيرا وأطلقه فطار شمالا ثم تزوج وكان زواجا فاشلا، وأمسك طيرا وأطلقه فطار شمالا وسكن منزلا فكان منزلا تعيسا، ثم أطلق طيرا وأفلته فذهب شمالا فعقد صفقة فكان بيعا خاسرا، وأمسك طيرا فأطلقه فطار شمالا فسافر فكان سفرا متعبا مضنيا تعذب فيه. هل يجوز أن يصح يعني علميا أن يقول لقد ثبت لدي أنني إذا أطلقت الطير فذهب شمالا أنه لا يصح أن أقدم على أي عمل، لأن التجارب قد أثبتت أن الطير إذا ذهبت شمالا فإن هذا حظ نحس وتعيس؟ الجواب في منهج البحث العلمي التجريبي لا يجوز. هي شرعا طبعا شرعا لا يجوز بالنص، الطيارة شرك، من تطير فقد أشرك، لكن حتى في ميزان البحث العلمي لا يصح من 3 أو 4 مرات أن تخرج بنتيجة، لأن عند أهل العلم التجريبي أصول ضوابط، وعندهم أنك إذا كررت التجربة أو تكررت التجربة عدد لا نهائي من المرات إنفينيتي، هذا معناه اليقين، الوصول اليقين، وحيث أنك لا تستطيع أن تفعلها بعدد لا نهائي إنفينيتي فيجب أن تفعلها عدد من المرات كافي أن تخرج بغلبة ظن أو شبه يقين حتى تثبت هذه أنها حقيقة علمية أو يصح أن تكون شيئاً يعتمد عليه علمياً. 1000 مرة، كذا مرة، يعني مئات المرات، آلاف المرات، التجارب عندهم كل ما زاد عدد إجراء التجربة لتخلص بنفس النتيجة كان عندهم شيئاً معتمداً أكثر، هذا عند أهل العلم التجريبي. مشكلة هؤلاء أنهم يقولون عندنا تجارب، وممكن تكون التجارب طبعاً ممكن يكون كذب وادعاءات تخرصات، وممكن يكون صحيح، لكن عدد التجارب التي أجروها لا ترقى أصلاً إلى ما هو معمول به في العلم التجريبي أو العلم الدنيوي أو طريقة الإثبات الفيزيائية العلمية مثلاً. ولا هؤلاء القوم حاولوا أن يدخلوا الكوانتم فيزيكس، حاولوا أن يدخلوا متخصصين في الطاقة الفيزيائية، لأن هذا غير قضية نشر الدين، أهل دين باطل يريدون نشر دينهم، أهل عقيدة فاسدة يريدون نشر عقيدتهم، هذا باب استرزاق كما قلنا، لأن دورات الطاقة الآن والاستشفاء بالطاقة والميكروبيوتكس وإلى آخره فلوس تسحب فلوس، وطبعا سوق التدريب ومدرب معتمد وفلوس، ودورات استشفائية وسحب فلوس من المدربين والمتدربين والمعالجين والمعالجين، خلاص أنت تسوي الآن سوق بزنس، خلاص يعني يدر مالا، فلهم مصلحة في ذلك، لهم مصلحة، حتى لو دفعوا نقودا أو رشوة لأطباء أو لبعض الذين عندهم شهادات في العلوم أو الفيزياء، هذا معروف، يعني شركات الأدوية تلجأ إليه، شركات الأدوية أحيانا تدفع نقودا لبعض الباحثين ليكتب، أو لأطباء مثلا ليكتبوا مدحا في دواء معين، في بعض المقالات في الإنترنت مثلا الحالة المرضية الفلانية، تجد أنه هذه ورقة علمية مقدمة، مثلا ورقة علمية وبحث في الحالة هذه، تقرأ في الداخل فتجد ويوصي الأطباء في هذه الحالة باستعمال دواء كذا، وما يجيب لك الاسم العلمي له فقط، يجيب الاسم التجاري. إيش معناها؟ معناها شركة الدواء اللي تنتج الدواء هذا دفعت مالا لبعض من يكتبون أوراق علمية أن يدخلوا في ثنايا الورقة أو البحث اسم الدواء الذي تنتجه الشركة، هذه معروفة مكشوفة، يعني موجودة في الإنترنت كثير من أوراق أبحاث يدخل فيها أسماء تجارية لشركات معينة. جماعة الطاقة أيضا عندهم قضية محاولة استكتابات لمحاولات استكتاب لجهات أو أشخاص يؤيدون ما يفعلونه. والمسألة فيها فلوس، ما هي فقط نشر عقائد فاسدة، باب استرزاق. وهذه أبواب حديثة للشركيات ونشر الحروز والتعاويذ والتمائم الحديثة ومخالفة للنصوص الشرعية، يعني مخالفة مباشرة. ومن مآلات هذه الانحرافات أنها لن تبقي شيئا على وجه الأرض إلا ويصح تعليقه والاستشفاء به لاحتمال وجود احتمال حجة ذاتها، وجود طاقة ووجود ذبذبات. فالتعلق بهذه الأحجار والتختم بها بغرض الاستشفاء يبقى من الأسباب الشركية الممنوعة شرعا، وهذا يفضي إلى الاستشفاء المحرم الذي هو تعلق القلب بالخرافة والباطل. مما يجب أن يعلم أن الاعتقاد في أسباب لم يدل عليها شرع ولا قدر شرك. قال ابن القيم رحمه الله عن الأسباب: التعلق بالسبب دونه سبحانه كالتعلق ببيت العنكبوت. شوف، لو كان السبب صحيحا، لو واحد تعلق قلبه بالمضاد الحيوي مثلا أو التطعيم، مع أن التطعيم ثبت علميا أنه مفيد وأنه يمنع الإصابة على الأقل بنسب عالية جدا، بس إذا أراد الله أن الشخص الذي أخذ التطعيم يصاب سيصاب، ما فيها كلام. لكن لو واحد قلبه تعلق بالتطعيم أو الدواء الصحيح الحقيقي الذي أجريت عليه التجارب وثبت نجاحه، لو تعلق قلبه به لكان نوعا من الشرك، لأنه يجب أن يتعلق قلبه بالله وأنه هذا الدواء مجرد سبب. فكيف لو تعلق القلب بالطاقة أو الريكي أو لو تعلق القلب بشيء ليس بسبب أصلا؟ وهذه مصيبتنا في هذا الموضوع. ففي تعلق قلب، تعلق هذا المحرم الذي لا يجوز بغير الله، ثانيا بوهم أو خرافة أو شعوذة عصرية لم تثبت حتى علميا. قال ابن القيم رحمه الله عن الأسباب: التعلق بالسبب دونه سبحانه كالتعلق ببيت العنكبوت. وهذا باب عظيم نافع في التوحيد، يعني إدراك هذا المعنى يوجب للعبد الصعود من الأسباب إلى مسببها. ارتقي يا أخي، ارتقي، لا تتعلق بالسبب، تعلق بالمسبب الذي خلق السبب، واتخذ السبب لأنه من تمام التوكل، لأن التوكل الاعتماد والتفويض والركون إلى الله مع الأخذ بالأسباب، واعتقاد أن السبب لن يعمل إذا ما أراد الله له أن يعمل، ولكن لأن الحكمة الإلهية اقتضت أن يجعل في الكون أسباباً لها نتائج وأمر عباده بالأخذ بها. فإذا أراد الرزق ازرع، بع واشتري، اصنع، اتخذ ماشية، خلاص فامشوا في مناكبها وكل من رزق. وإذا أردت الولد والعفة، السبب الزواج، تزوج تنجب ولدا وتعف نفسك وتعف المرأة وإلى آخره. الله جعل لكل أمر نتيجة، يعني هدف سبب الوصول إليه، فنحن نعمل وفقا لحكمة الله وما أمرنا به، نتوكل عليه، نتعلق به، ونأخذ بالأسباب الصحيحة. ما هي الأسباب الصحيحة؟ إما شيء ثبت شرعا، طبعا سواء كان، يعني مثلا الرقية بالقرآن ثبت أنها سبب للشفاء ولا لا، وننزل من القرآن ما هو شفاء، أو ثبت شرعا من الأمور المادية مثل الحبة السوداء، العسل، السنة، السنود، العود الهندي، قسط البحري، ثبت. الإثمد مثلا يجلو البصر، ينبت الشعر، معروف يكتحل به المسحوق، هذا ثبت بالشرع، الحبة السوداء. وفي أشياء ثبتت بالتجربة والطب، مثلا أنه هذا البنادول مسكن للألم وخافض الحرارة، خلصنا، ثبت بالطب. طيب، فنحن على وفق الحكمة الشرعية والإلهية سنتعاطى ما لم يثبت. طبعا أنا أحيانا في أدوية صحيح تسكر ألم تخفض حرارة، لكن ممكن تؤدي إلى مشكلات أكبر. يقول لك مثل هذا الدواء لا تخرس، منظمة الصحة العالمية تحذر منه، ثبت أنه يسبب اختلال ضربات القلب ويسبب مع كونه مسكن الألم خافض الحرارة. ولذلك نحن سنمتنع عن استعماله من أي باب؟ ترك المضرات، وأن ومن باب قواعد المصالح والمفاسد، قواعد المفسدة غير لا ضرر وضرار. نحن بالإضافة إذا تعارضت مفسدتان تدفع المفسدة الأشد بارتكاب المفسدة الأخف. طيب، فهذه قضية الأسباب. شوف الآن مثلا بالتجارب، هم قالوا سابقا أنه هذا العقار الفلاني مفيد إلى آخره، ثم قالوا بعدين لا لا ترى اكتشفنا أنه يسبب أضرار أكبر من مما يعالجه، يسبب مفسدة أكبر من المفسدة التي يعالجها. أي طيب، سنتوقف عن استخدامه ونقول هذا من قصور البشر، أنهم يخرجون بنتائج ثم تتبين لهم أن النتائج ليست سليمة، في مفسدة ما كانوا قد سجلوها وحسبوها ووصل إليها علمهم، خلاص فسنمشي على حسب الحكمة الإلهية، خلصنا. لكن لما المصيبة تأتي تعليق القلب، شوف يعني هذه الطاقة والين واليانغ والريكي والطاو إلى آخره، هذه خلاص دخلنا في معتقدات وثنية شرقية، يعني تتعلق توحيد الربوبية بشرك الربوبية، شرك الربوبية. ما هي قضية الآن يعني مجرد دواء لمرض، لا، لأنه لازم نقول هذه الأحجار اللي فيها طاقة وذبذبات وكذا لازم تعتقد بالكل وتتأمل وتفعل وتعمل حتى تأثر، وإلا ما راح تأثر، وإلا استعمال الأحجار ما راح يأثر بذاته، لابد يكون معه اعتقاد. وكما قلنا أنك لازم تحب كل واحد على وجه الأرض، كما نص على ذلك أنه إذا كان قلبك فيه بغض لأي أحد ما راح تشتغل ولا راح تعمل، فتقول له يا أخي أنا الدين يعني يأمرون ببغض الكفار والكفر، يقول لا ما تشتغل، إذا ما اعتقدت محبة كل أحد فوق الأرض ما راح تشتغل. يقول ابن القيم يوجب للعبد الصعود من الأسباب إلى مسببها والتعلق به دونها، وأنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد، أنه خلص الاعتماد عليها كليا. أنا الآن أعتمد مثلا، فرضنا لو واحد قال أنا أعتمد الآن على دواء الكوليسترول أنه ما يجيني جلطة كليا، خلص حرام شرك، لازم تعتمد على الله وتتكل على الله، وأن هذا الدواء سبب، أنت تتعاطى لأنه سبب، بس سبب ثبت بالطب نفعه تتعاطى، وصفه لك الطبيب الثقة تتعاطى، سبب، وتعتقد أن الله خالق الأسباب، وأن هذا لو ما أراد الله لن يعمل. قال ابن القيم رحمه الله فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد، والإعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقصانا في العقل. أيضا لو الواحد قال أنا لن أستعملها ولن أستعمل أي سبب ولن ولن ولن، طيب ليه؟ لماذا؟ وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كلوا واشربوا ولا طيب انكحوا ما طاب لكم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني هزي إليك بجذع النخلة، في أمر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. قال وتنزيلها منازلها ومدافعة بعضها ببعض والقيام بها هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة، والله أعلم، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان الأسباب التي يجوز استعمالها للتداوي، والأسباب التي جعلها الله أسبابا نوعان، النوع الأول أسباب شرعية كالقرآن الكريم والدعاء، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي المرضى بالدعاء لهم فيشفي الله تعالى بدعائه من أراد شفاءه به. النوع الثاني أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل، أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية. وهذا النوع لا بد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم والخيال. كلام الشيخ يقول هذا النوع الثاني لا بد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة، يشرب تمبرا تنزل حرارته، يشرب فيفادول تنزل حرارته، خلاص، لا عن طريق الوهم والخيال. يجي يقول لك على العقيق الأحمر والزمد وهذا الأخضر، وإذا كان أزرق وإذا كان يسوي لك ويعمل لك ولا. والمصيبة الحين مثلا لما نتكلم على قضية تسكين الألم خفض الحرارة، هذه أشياء يعني تأخذها يمكن إثباتها، لأنه تقيس الحرارة صح، مثلا قبل الدواء حرارته 39 40 41، بعد الدواء نزلت 38 37، تقيس يعني شغلة تقاس. لكن يقول لي والله هذا الحجر اللي يسمونه الكريم وهذا اللون الأحمر يسبب الإشراق الروحي، يلا تعال قيس لي، هات الأجهزة الآن تقيس الإشراق الروحي، شلون أبغى أقيس الإشراق الروحي؟ وأصلا الروح من أمر ربي وما أوتيت من علمي إلا قليلا، كيف أنا أبغى أقيسه؟ شلون أبغى أثبت لك الإشراق تثبت لي الإشراق الروحي هذا كيف؟ قال الشيخ: فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله، أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال ويهون عليه المرض، وربما ينبسط السرور النفسي على المرض فيزول، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء، لئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات. إذن الشيخ يقول أنه في بعض المعالجات تقوم على أوهام، لكن انخدع المريض بها وتتحسن حالته فعلا بس بالخداع. الآن شوف، يعني حكى لي شخص قال أن قريبة له اشتكت إليه وسواسا عظيما ويسبب لها صداع ويسبب لها مدري آلام إلى آخره، وتبغى يعني يقول، فقلت لها بد فيه يعني تمرين تسويه، ما أدري إيش قالت، تحطي كذا أصابعك وتدخل في اليمين يسار الشمال وترفعي كذا 3 مرات ما أدري 7، وسوي يعني ألف لها خرطة من الخرطات، وهذا في الصباح 7 وفي المساء وقبل النوم مدري إيش. قال له بعد شهر شوف النتائج. يقول بعد شهر فعلا جات قالت والله جزاك خير، والله أنا سوي واستفدت وراح، لأنه هو أصلا وهم، فداوى الوهم بوهم أفقش انطبقه. يعني طبعا في مدارس الطب النفسي العلاج بالإيحاء والعلاج مدري إيش، وأحيانا مثلا يعني يعطوه دواء، والدواء هذا حقيقة ممكن يكون أي شيء، ممكن يكون نشا، ممكن يكون حبوب نشا تبع هذا اللي يسووا منه يحطوه في الحليب والمدري إيش، فيروح هذا يستعمله ويقول له هذه 3 مرات، هو أصلا ما هو يعني إيش يعني مثل حبوب، أيوة ولا شيء، أكل نوع من أي شيء، قمح مطحون حطوه في كبسولات، قال له هذا 3 مرات صباح والليل، وانتبه ترى لازم بعد الأكل ولازم بعد يعني مدة يجي يقول إيه تحسن خلاص راح تحسنتم، إيش هذا؟ هذا داوى الوهم به. طيب الآن هذا ممكن نقول وين المجال فيها؟ أنه ما وصف له شيئا محرما، لا ميتة ولا خنزير ولا خمر ولا كحول ولا ضارا، ما أعطاه شيء ضار. طيب وهذه حالة نفسية يبغى يعالج المرض النفسي هذا، يبغى يعالج الوهم هذا، يبغى يعالج الوسوسة هذه، فأعطاه حبوبا لا تضر ومشت وخلص لإخراجه من الوهم. ممكن تقول والله استعملنا سببا مباحا في، ولا ترى الطبيب يعتقد أنه هذا يعني هو هذا علاج، يعني أنه هذا يعني ثابت علميا أنه هو في المختبر، لا هذا أصلا إيش هو يعني قمح مطحون نشل وش، لكن مجرد العلاج بالإيحاء والعلاج ممكن تمشي، لكن هذه لا، هذه الأحجار النفيسة هذه لها ذبذبات وهذه متصلة يعني فيها طاقة متصلة بالكل بالطاو بالمدري إيش عن طريق الشكرات على الجسد على الهالة التأثيرية على الجسم التأثيري على هذا، وتدخل للجسم مسارات وتأثر وتعمل وتفعل كلام، وأنها تؤدي إلى يلا علاج من أمراض السرطان، مش قضية واحد وقع في وسوسة وهم، لا. وليس قضية أنه أعطاه شيء مباح، لا، في اعتقاد أنه يتصل بالكلي ولا ما الكلي، ما فيه ما له في اعتقاد الأول، هذه مسألة هنا مختلفة. طيب قال الشيخ: فهذا يعني في قضية التداوي بالوهم والخيال، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء لئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات، ولهذا نهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه. طب لو جاء واحد وقال: يا أخي هذا المسكين مبتلى، خلي يلبس الخيط يعني والحلقة وخلي يحط تميمة، إيش المشكلة؟ نقول: يا أخي هذا طعن في العقيدة، أنت تمس العقيدة، أنت تصادم التوحيد. أنت الآن لما يجي يعلق يتعلق قلبه بالمعلق، يتعلق قلبه بالخيط، يتعلق قلبه بالتميمة، يتعلق قلبه بهذا الذي وضعه، ثم يعتقد أنه سببه، وما هو سبب ولا جعل الشرع فيه أي علاقة، وهذا نوع من الشرك أيضا. قال الشيخ: وما لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا حسيا لم يجز أن يجعل سببا، لأن جعله سببا نوع من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك به، حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباتها. مجموع فتاوى الشيخ. فإذا لما يقول هذا العقيق الأحمر يعالج مثلا السرطان، والله ما جعل العقيق الأحمر علاجا للسرطان، فهذا صاحب الطاقة ينازع الله في ملكه، فهو يفتري على الله الكذب، يقول إن الله جعل في العقيق الأحمر علاجا للسرطان، والله ما جعل في العقيق الأحمر علاجا للسرطان، لا شرعا، لا جاء في نص قرآن أو سنة، ولا قدرا، يعني ثبت بالتجربة والطب مثلا. هم ينازعون ويقولون ثبت وعندنا تجارب، وقلنا الرد عليهم ترى موجود على فكرة حتى من قبل يعني جهات علمية، جهات علمية عالمية، وعلى أي حال ممكن يعني نأتي على بعضها. ذكرنا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في قضية أن جعل ما ليس بسبب السبب نوع من منازعة الله في ملكه. الآن هذه الدورات والتطبيقات يقولون أنه لها منافع وحصلت لأشخاص انتفعوا واستفادوا، وممكن يجيب لك أسماء الأشخاص ويجيب تصريحات هؤلاء. نقول: إذا كانوا صادقين فهذا من أنواع التهيؤات، بل الأمر ممكن يصل إلى أكبر من ذلك، ممكن تصل قضية معاونة شياطين الجن شياطين الإنس في الدجل والشعوذة، أن يذهب الواحد إلى كاهن أو عراف دجال ساحر سمي ما شئت، ويكون عنده ألم يعني مثلا صداع نصفي شقيقة شيء نزيف رعاف، فيطلع من عنده مستفيدا، يقول: كيف أنتم تحرمون علينا الذهاب وأنا استفدت؟ نقول: استفادتك ليست دليلا على الإباحة، لأنه قد يكون هذا الشخص يستعين بشيطان ينخسها فيسكن الألم، أو ينخسها فيتوقف النزيف، لأنه تقول له: أنت إيش قال؟ يقول: والله أول سألني عنه، سألني عن اسم أمي، وبعدين قال لي: تذبح ديكا ولا تذكر اسم الله، أو أنه فعل لي كذا وكذا من أنواع الدجل والشعوذة، أي شيء، تمتمات، طلاسم، بخور، استفدت توقف النزيف، سكن الألم. نقول إنه شياطين الجن يتعاونون مع شياطين الإنس في إضلال مرتاديهم الذين يذهبون إليهم لهالدرجة، أو إنه يكون أصلاً ما عندك وسوسة وهم فراح الوهم بإتيانه، أو أن الله كتب لك الشفاء أصلاً في هذا الوقت، فصادف وقت الشفاء الذي كتبه الله صادف هذا ذهابك بس، ويبقى اتيان الدجال والمشعوذ والساحر والكاهن حرام 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 حتى لو استفدت. إذن هذه مسائل مهمة ينبغي أن نعرفها، أنه حتى لو استفدت من طريقة شركية فالاستفادة حرام. افرض واحد أكل ميتة، أكل خنزيرا، فقال: وأنا يعني استصحيت قوي جسمي. افرض واحد قال لك هو أنه راح وشرب خمر وأعطته طاقة تدفئة رهيبة. يقول رحنا كندا ودرجة حرارة 55 تحت الصفر، شربنا خمر، مستعدين نطلع في الثلج وها ما علينا شيء. وحقيقي يعني ما هو مثلا أوهام، لا فعلا يتصبب عرقا في الثلج مثلا. إيش تقول له؟ يقول لك والله العظيم أنا استفدت، والله أقسم بذات الله أن نتصبب عرقا في الثلج. يقول له نعم صحيح، لكن هذا حرام، وما يحصل لك من الضرر في دينك وبدنك أكثر مما حصلت عليه من فائدة أنك احتريت في الثلج. وهذا الآن الطاقة هذه الريكي الين واليانغ وإلى آخره، لو استفدت فإن استعمالها حرام لأنها مصادمة للتوحيد حتى لو استفدت. فكيف وكثير منها أوهام تباع وتؤخذ نقود الناس عبرها. دجل دجل شحوذة كما قلنا واقعية، هذه من الدجاجلة الآن، من أكبر الدجالين أو الدجالات ليلى كايزن، معروفة كذا مشهورة باسم ليلى كايزن، جات سوت دورة وجمعت من نساء الأثرياء، منها طيب كيف تجلب الحظ وكيف تجلب السعادة وكيف تجلب الثراء وكيف تجلب مدري إيش، وباعت عليهم تمثال فيل في صندوق خشب أحمر، مدري تمثال فيل أحمر في صندوق خشب ب4000 ريال غير أجرة الدورة، مدري أجرة الدورة 2000 مدري 1000 مدري 3000 يعني مبلغ غير أجرة الدورة. جات اشترت هذيكم أخذت طلعت دفعت 6000 7000 5000 تبيع عليهم إيش؟ أوهام. وحتى لو هذه اللي اشترت الفيل الأحمر في علبة خشب ثاني أسبوع تزوجت زيجة سعيدة فرضنا، وجاء لها هبة مليون، ما له دخل، كان الله كاتب لها هذا واقترن، بس اقترن هذا بهذا. فماذا تقول؟ والله كلامه صحيح، شوف أنا شريت منها الفيل هذا تمثال، ثاني يوم ثاني أسبوع صار لي كده. إيش معناها؟ والمشكلة هذه إيش معناها؟ معناها أن ذيك نصابة دجالة وأنت من الضحايا، وما له دخل يعني، حتى لو ما اشتريتي كان الله كاتب لك كاتب لك، ما له دخل، ما له علاقة، ما له علاقة. مثل يقول لك مثلا مثلا يجي واحد دجال على القناة الفضائية، أنت متزوجة إيه أصلا هي 50% 50% طلعت وعندك أولاد إيه، وعندك بنت صغيرة إيه، كل يعني يوجد كل احتمال صح وخطأ. ولذلك تلقاهم وعندك بنت صغيرة، لا ما في إيه راح يجيك بنت صغيرة، يعني يدبر لها مخرج يمين يسار. اقتران هذه الدورات والتطبيقات ببعض المنافع لا يدل إطلاقا على صحتها أو على جوازها، سواء كانت المنافع نفسية أو بدنية أو روحية، وليس كافيا باتفاق العقلاء مجرد الاقتران، لأن الاقتران وحده ليس كافيا في الإثبات، ولا يعتبر عند حتى علماء الكفار في الفيزياء ولا في الناحية العلمية، ما يعتبر الاقتران مجرد الاقتران دليلا، ما يعتبر، بل لا بد لإثبات النفع من منهجية علمية وفهم دقيق لقانون السببية. وربما توهم الإنسان بتزيين الشيطان نسبة التأثير إلى ما لا يؤثر من هذا الباب، ومجرد قول شخص جربت ونفع ورحنا للدجال واستفدنا ليس دليلا على صحة ذلك وإباحته. فهذا نموذج من المفاهيم التي يتداولها كثيرون فيما يتعلق بهذه الأشياء، ربط نتائج أو أحداث معينة بأسباب متوهمة لمجرد أنه حدث الشيء الفلاني عقب فعل معين. وأصلاً يعني الكهان والعرافون والدجالون يصيدون الناس بكثير من هذا. شوف الحين قال إن الشيطان يسترق السمع ويلقيها للي تحته واللي تحته للي تحته قبل أن يصيبه الشهاب، إذا ألقاها وسمعها الآخر وصلت للشيطان اللي في الأرض من الإنس، يكذب مع 99 ويخبرهم ويطلع هذا صح 1% صح صح مأخوذ من السماء، وحرام نذهب له. ولو أخبر بأشياء يجي يقول شوف شوف كيف طلع كلامه صحيح، وينسون 99 كذبة، ينسون 99 كذبة. هذه مشعوذة تعلن عن دورة علاج الكريستال والأحجار التي يسمونها كريمة، وقياس طاقة الحجر وشحن الأحجار الكريمة، وكيف تؤثر الأحجار على الإنسان، ولموازنة الشكرات الأحجار هذه اللي يسمونها كريمة، والأحجار الكريمة لرفع ذبذبات الحب، والأحجار الكريمة لرفع ذبذبات النجاح، والأحجار الكريمة لنضارة البشرة. وآخرون يعلمونهم في الفونغ شوي، وهو فن صيني قديم يحدد كيفية ترتيب المساحات بطريقة تسمح للطاقة الكونية بالسريان في المكان المحدد. إيش الفونغ شوي هذا الآن؟ يعني يعلم في دورات لاستخدام الأحجار والبلورات في أركان المنزل من أجل المحافظة على طاقاته، مع التأكد من مناسباتها لطاقات جميع أفراد الأسرة. في موقع من مواقع هذه الشعوذة يقولون لكل زاوية من زوايا، طبعاً الآن المادة هذه أعدت بعد الاطلاع على مقاطع لمدربين ومعالجين من نفس المدرسة وليس نقلاً عنه. في موقع مواقع هذه الشعوذة يقول لكل زاوية من زوايا المنزل حجر كريم خاص بها يعزز طاقة تلك الزاوية، وسنسرد أهم الأحجار المرتبطة بكل زاوية من زوايا المنزل. يعني هو يعطيك اسم الحجر وإيش مثلاً زاوية الثروة، لابس لازولي اسم الحجر تبعه، زاوية العائلة والماضي جرين جيد أو أوبسيدين، زاوية المعرفة والتأمل بلاك أونيكس هيماتايت سموكي كوارتز، زاوية المستقبل المهني بلاك تورمالين روبي أو جرانيت، زاوية الدعم والسفر كلير كوارتز أو مونستون، زاوية الأطفال والإبداع كلير كوارتز أو بير أو وايت أوبال، زاوية الزواج والعلاقات إميرالد أو روز كوارتز أو مالاكايت، زاوية الشهرة توباز تايجر آي دايموند، وهكذا. شوف خلاص حددوا أنواع من الأحجار هذه النفيسة التي يسمونها كريمة، وخلاص هذا للسفر، هذا للإبداع، هذا للسعادة كذا. وما ذكرناه في بيان خرافات وانحرافات الطاقة والريكي ينطبق على هذه الأحجار مع انحرافات إضافية، منها أن العلاج بالأحجار هذه والبلورات تقوم على التنجيم والكهانة. فواحد من مؤلفيهم زكريا هميمي يقول في كتابه علاج الأمراض بالأحجار الكريمة صفحة 85، ويقول حسان جعفر في العلاج والشفاء بالأحجار الكريمة صفحة 435 بهذا. فالأحجار الكريمة عند هؤلاء لها صلة بالتنجيم والكواكب والأبراج، فكل برج يرتبط بحجر معين. يعني حجرك أنت المناسب لك في موضوع مثلا الزواج غير حجره هو في موضوع الزواج، لأنه برجك غير برجه. طيب إيش علاقة موضوع الأمر؟ الله قدر يولد في الوقت الفلاني، وهذا قدر يولد في الوقت الفلاني، وأنتم تعلقون الآن هذا بالنجوم والأبراج والكواكب. طيب أليس هذا من شرك الكواكب؟ أليس هذا نتيجة عبادة الكواكب؟ أليس ولادة لي يعني مولوداً أو ناتجاً عن العقيدة الفاسدة في تأثير النجوم والكواكب على الأحوال الأرضية وعلى الناس؟ ويحدد المنجم المعالج الحجر المناسب بعد سؤال المريض عن تاريخ ميلاده وبرجه وأسماء والديه، وفي أشياء عبثية أخرى كثيرة لا وقت لذكرها. في نهاية الخطوات يتم ابتلاع المريض لمسحوق الأحجار أو توضع على الشكرات من أجل التأثير على الجسم الطاقي. Prospectives on the New Age، يقول أحد هؤلاء الطاقيين بالنسبة إلى الطاقة في تعريفه بأحد كتبه، ستكتشف في هذا الكتاب. شوف الآن كيف يروج لك، كيف يروج كتاب من كتب هذه العقيدة الباطلة. ستكتشف في هذا الكتاب إلى أي نوع من النجوم تنتمي، وأي فئات من الناس تنسجم مع أكثر من غيرها، ومن هو الشريك المثالي لك، وستكتشف أيضا أي مجال عمل أو مهنة تناسبك أكثر. في اختبارات حتى عند الكفار الغربيين تطلع يعني تستجلي مواهبك، وأنك أنت أدبي أكثر، رياضي، مهني، أنت يعني أسئلة تجيب عنها تكشف توجه الشخص، ميوله مثلا، ماشي، وينصحك بناء عليها. لكن ما يقول لك بناء على النجوم، بناء على النجوم، بناء على النجم تبعه، بناء على الأبراج سأعطيه التخصص المناسب له. إيش علاقة التخصص بالأبراج؟ أنا أقول لك علاقة التخصص بإنسان يحب الرياضيات ولا لا، إنسان مثلا يحب الأدب، إنسان يحب الحفظ، إنسان يحب الحرفة، المهنة، الصنعة، يعني ماشي. إنسان يحب الرسم، أقول له والله أنت روح هندسة معمارية مثلا يعني. لكن النجوم والأبراج هذا شغلهم. يقول هذا الدجال: ستكتشف في هذا الكتاب إلى أي نوع من النجوم تنتمي، وأي فئات من الناس تنسجم معها أكثر، ومن هو الشريك المثالي لك. وستكتشف أيضا أي مجال عمل أو مهنة تناسبك أكثر، ومتى وفي أي اتجاه تسافر أو لا تسافر. طب هذا علم الغيب يا أخي. يعني إذا أنت مو مناسب لك تسافر في اتجاه الشرق، هذا معناه اطلع على الغيب، أن اتخذ عند الرحمن عهدا، حتى عرف أنه هذا فلان الفلاني إذا سافر شرقا راح تصير له مصيبة، إذا تجارة راح يخسر، وإذا علاج راح يزيد مرضه، وإذا وإذا. كيف عرف؟ من خلال الأبراج. أنه أنت إذا رحت، إذا كان سفرك شرق، صين، يابان، كذا، وإذا سفرك غرب، أوروبا، أمريكا، كذا، من الأبراج. يقول: وأي سنوات وأشهر هي الأفضل لجعل حلمك حقيقة؟ يعني أي واحد عاد يناير، فبراير، ديسمبر، جون، جولاي، إيش هو؟ سيعين لك يعني الشهر اللي تنجح فيه آمالك وأحلامك. والتنجيم الشركي هذا هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع، وهذا يسمى عند العلماء علم التأثير. فلما يقول لك هذا حرام، يقصد بالتأثير اعتقاد أن النجوم، الكواكب، الأبراج، الله جعل القمر في أحوال. فإذا قل لك الآن القمر في المحاق، الآن القمر في البدر، الآن القمر كذا، الآن تفشل، الآن تنجح، الآن إيش هذا؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بن ماجه. فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. وقال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء، واحد، ورجوما للشياطين، اثنين، وعلامات يهتدى بها، ثلاثة، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. رواه البخاري معلقا مجزوما به. قال ابن تيمية: وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، مجموع الفتاوى. وإذا اعتقد أن النجوم والأجرام السماوية هي المدبرة الفاعلة المختارة لذاتها، وترسل الطاقات المناسبة لكل برج ولكل حجر، خلاص اعتقد أنها تضر وتنفع، هذا شرك أكبر مخرج عن الملة وكفر بالله العظيم. وإذا قال لا، الله هو الخالق المدبر وهذه أسباب، هذا شرك الأصغر وهو حرام أيضا. على أن بعض أهل العلم قالوا إذا اعتقد أن الخالق المدبر هو الله، ولكن جعل مسير الكواكب دلائل على الحوادث قبل حدوثها أو أنها أسباب لها، ففي تكفيره قولا، تيسير العزيز الحميد. ومن الانحرافات في هذه المدارس والدورات وهذه العقائد والأفكار إحياء عقيدة عباد الأحجار، خلص نعتقد بأن الأحجار تنفع وتضر. يقول أحد المشعوذين، هذا حسان جعفر، صفحة 17 من كتابه العلاج والشفاء بالأحجار الكريمة: الحجر الكريم يعطي أثره إذا ترافق مع الإيمان. مع أي إيمان؟ الإيمان بطاقة الحجر، وهو الإيمان بالله. فكلما ازداد إيمانك كلما تضاعف تأثير طاقته المعالجة وكثرت فوائده. ويقول أيضا عن الاستشفاء بالأحجار: امنحه رضاك وموافقتك وسلم بطاقته، وقم بتلبية دعوته، وسر على هدي القول المأثور آمن بالحجر تبرأ. قال ابن القيم عن هذه العبارة تحديدا: من كلام عباد الأصنام الذين حسنوا ظنهم بالأحجار فساقهم حسن ظنهم إلى دار البوار. وشيخ الإسلام تيمية قال: والحديث الذي يرويه بعض الكذابين: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، كذب مفترى باتفاق أهل العلم، وإنما هذا من قول عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالحجارة فيجعلون الانتفاع بالشيء تبعاً لظن المنفعة فيه. وقال ابن القيم: وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها المشركون وراجت على أشباه من الجهال الضلال، مثل إيش؟ حديث: لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه. خلص، قاعدة عندهم، أنت إذا اعتقدت فيه حينفعك. ويقولون لازم تعتقد بالحجارة هذه تبع الحجارة الكريمة تبعهم حتى تنفع، فيسوقون الناس إلى الشرك، يقولون حتى تشفى وحتى تأثر عليك. ولم تثبت أحاديث في فضل أحجار معينة أن لها بركة أو تنفي الفقر، لا العقيق ولا الياقوت ولا الزبرجد ولا ولا. وقد قال هذا حفاظ الحديث كالعقيلي والجوزقاني وابن الجوزي: بل إن أحاديث فضائل الأحجار هذه محلها كتب الأحاديث المكذوبة والموضوعة، مثل حديث: من تختم بالعقيق لم يقض له إلا الذي هو أسعد، مكذوب. من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيرا، موضوع، كذب. وسئل علماء اللجنة الدائمة، يعتقد بعض هواة الخواتم والأحجار الكريمة مثل العقيق اليماني والفيروزج الإيراني وغيرها أن لها خاصية وأن لها أسرارا ومنافع ليست لغيرها من الأحجار، ويروجون لها دعايات ويستدلون بأحاديث. وهناك أقوال ذكرها صاحب كتاب المستطرف، فأجابت اللجنة: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل الخواتم والأحجار المذكورة ولا في خواصها، فلا يجوز أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وقد ثبت أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كما لا يجوز أن يعتقد الإنسان في تلك الخواتم فضلا، ولا يجوز تصديق ما ينسج حولها من قصص وخرافات، وكتاب المستطرف لا يجوز الاعتماد عليه في أمور العلم والدين. انتهت الفتوى. هذه نبذة عن موضوع العلاج بالطاقة أو استعمال الطاقة. الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت بعد المغرب مشيئة الله، عن الجرافولوجي وتحليل الخط والتوقيعات ونحو ذلك بمشيئة الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد.